بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالة بالكالة. ما المقصود بالكالة بالكالة؟ مؤخر بالمؤخر. حديث ينقص الرطب إذا يبس، ما حاله؟ أي ينقص الرطب إذا يبس؟ حديث حسن. ما المقصود بهذا الحديث؟ أنه ماذا؟ أنه ينهى عن بيع ماذا؟ عنده؟ بيع ماذا؟ الرطب من التمر باليابس، أو العنب بالزبيب، أو الزرع بالحب. لماذا؟ ما هو علة النهي؟ لك خالد؟ أكثر العلماء عللوا ذلك بأن هذه الأمور يشترط فيها التماثل، وهنا لا يمكن التماثل لأنه حزر بدون كيل. رخص في مسألة معينة من هذه الأمور، ما هي؟ العراية، وهي دون خمسة أوسق من التمر يبيعه بخرصه، بخرصه تمرا. ما معنى بخرصه؟ يبيعه بخرصه تمرا. التقدير، تقدير أهل الخبرة يقولون هذا سيأتي قدر 4 أوسق، قدر 3 أوسق، ويأخذ مقابله من التمر. والعلة الثانية التي ذكروها ما هي في النهي عن هذه الأمور؟ أنه غرر، أنه قد ينقص زيادة أو على ما قدر. قول الجمهور أقرب أن العلة هو الجهل بالتماثل، ولأنه يشترط في المبيعات تيقن المثلية مثلا بمثل، ولأن الغرر هنا ليس يعني وروده نادر، لأنه يعني أهل الخبرة يقدرون تقديرا قويا، وغالبا ما يصيبون، الغالب هو الإصابة. إذا حصل الخطأ يكون في الشيء النادر. حديثنا عن بيع الكالئ بالكالئ، ما حكمه؟ ما حاله؟ ذكرت ضعيف، مثل ضعفه موسى بن عبيدة الربذي شديد الضعف. هل جاء حديث بنفس نهى عن بيع دين بدين؟ يقول ابن القيم لم يأتي في هذا نص بهذا اللفظ، إنما الوارد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤخر بالمؤخر. لذلك انتقدوا على الفقهاء قولهم نهى عن بيع الدين بالدين، لأن لفظ الكالئ فيه زيادة معنى، وهو أن مؤخر بمؤخر. أما الدين بالدين يشمل صور مباحة أباحها الشرع، فهناك بيع دين بدين ما أجازه الشرع. طيب قبل قراءة المسألة ننظر الأوراق هذه. طيب في صفحة 487 رقم 3، أن تطلب دينك من رجل. 487 رقم 3، أن تطلب دينك من رجل فيقول المدين ليس عندي مال، فتأتي آخر فتقول اشتري مني الدين الذي عند فلان بدين عليك. نشتري مجزوم بحذف الياء، فعل الأمر مجزوم بحذف، نعم، مبني على حذف الياء. لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع اشتري بدنيا. يقول المسألة العاشرة التي تقدمت صفحة 481، من باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن، أليست هذه من بيع نقد بذمة حاضرة؟ بيع شيء بنقد في ذمة حاضر. سيأتي في كلام القيم اليوم أنه أجاز هذه الصورة، أو يفهم من كلام القيم إجازة هذه الصورة، يقول أن الأحوط تركها لأنها صارت شبيهة بالعينة، صارت شبيهة بالعينة. يقول في حديث نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، قال الحافظ رواه إسحاق. من إسحاق؟ من إسحاق عند الإطلاق؟ من هو؟ من المحدثين؟ ابن رهوي. ما هو كتابه؟ ما اسم كتابه؟ ما اسم كتابه؟ المسند، مسند إسحاق. هل طبع أو لم يطبع؟ مسند إسحاق طبع قطعة منه، قطعة يسيرة، والباقي مفقود. يقول رجل أعطى الصراف 400 ريال سعوديا وقال له صرفها وحولها 20,000. حولها 20,000 وأرجع الباقي، ولم يقبض المبلغ كاملا وإنه قبض الزائد عن 20 وهو 2,800. يعني حولها بالعملة اليمنية ثم أبقاها عنده، يقبضها إلى يده ثم يستودعه ما شاء، يقبض المال ثم يستودعه. طيب نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الواقعين: وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس قالوا هي بيع دين بدين، والقياس يا أبا. ما معنى الحوالة أولا؟ أنه طالبك بدين في ذمتك، أقول لك أعطني مالي الذي في ذمتك، تقول ما عندي الآن، فلان عنده لي دين، فمقابل دينك عندي خذ دينك من فلان. فقال الآن باع دينه بدين في ذمة فلان، هذا قالوا بيع دين بدين. طيب هذا أجازه الشارع، من أحيل على مليء فليحتل، مع أنه ظاهره ذلك، ظاهر أنه باع الدين في ذمته بدين في ذمة فلان، أن هذا بدل هذا، والبيع هو المبادلة مع التراضي. فأراد الحنفية أن منعوا من الحوالة بهذه الحجة أن بيع دين بدين، والشرع نهى عن ذلك. قالوا هذا غلط من وجهين، يعني أن هذا ليس بمحرم. أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكارئ بالكارئ، والكارئ هو المؤخر الذي لم يقبض. قول ليس فيه نص عام ولا إجماع استشكر بعض الأخوة مع ما ذكرنا في أول المسألة. نقل الإمام أحمد بن منذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين، لكن إجماعهم الذي ذكروه في مسألة المؤخر بالمؤخر، وإلا فقد أجازوا الحوالة وهي بيع دين بدين، أجازوا الحوالة وأجازوا صور أخرى وهي بيع دين بدين. فمقصود الإجماع الأول أي المؤخر بالمؤخر على عدم جواز بيع الدين بالدين، الكارئ بالكارئ يعني المؤخر المؤخر. المقصود المؤخر في الكلام الأول. وجهين: أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكارئ بالكارئ، والكارئ هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في الذمة، وكلاهما مؤخر، يعقدون بيعا سلما مع تأخير الأمرين، ماذا تسلم لي أو تهيئ لي كذا كذا صاع من الشعير أو كذا كذا وسق من الشعير على أن يعطيك 100 دينار بعد شهر أو 10 دنانير بعد شهر، فكلاهما مؤخر، هذا منهي عنه، لأن الشرع اشترط في السلم أن يقدم المال في مجلس العقد، وهو مجمع عليه. قال وكلاهما آخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ مؤخر بمؤخر. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب. معنى الواجب في كلام القيم أي ما التزم به في ذمته، ما التزم به في ذمته سماه واجب لأنه لازم في الذمة. معنى قول ابن القيم واجب أي دين، دين التزم به في ذمته. فكلاهما بيع واجب بواجب معنى مؤخر مؤخر، كلاهما يلتزم شيء بذمته. مثل الصورة التي قرأناها قبل قليل، لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، أعطني بعد شهرين كذا كذا شيء من الشعير، ألا نعطيك بعد شهرين أو بعد ثلاثة 10 دنانير، كلاهما مؤخر ما يجوز هذا. كلاهما التزام بالذمة، أبيعك السيارة التي ستأتيني بعد شهرين بمال تعطيني إياه بعد 5 أشهر مؤخر بمؤخر، هذا ممنوع. هذا هو الذي نقل على الاتفاق على عدم الجواز، كلاهما مؤخر لم ينتفع أحدهما بشيء. هذا هو بيع واجب بواجب أي التزام بالذمة مقابل التزام بالذمة. قال وما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا، أي كما في المثال الأول لو أسلم شيئا في شيئا في الذمة، وهو ممتنع. وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، أي تسقط الدين الذي في ذمتك مقابل أن أسقط الدين الذي في ذمتك. عندي لك خروف وعندك لي 10 دراهم، تقول خلاص أسقط عليك 10 مقابل الخروف الذي في ذمتي لك، أو عندك لي 10 دراهم وعندي لك دينار، تقول نسقط هذا مقابل هذا أو ما أشبه إسقاط، وهذا جاهز، كلاهما تبرأ ذمته ولا مانع من ذلك شرعا، ما هناك ما يمنع. حديثنا عن بيع الكالئ بالكالئ، هنا ليس هناك مؤخر، ليس هنا في هذه المسألة شيء مؤخر، إضافة إلى أنه ليس هناك في الأدلة الأخرى ما يمنع من هذه الصورة، تسقط مقابل إسقاط، تسقط الذي علي مقابل أن أسقط الذي عليك مع التراضي. قال قلت الساقط نعم، وساقط بواجب، ساقط بواجب يعني أسقط مالا عليك مقابل أنك تلتزم لي بشيء في الذمة بواجب، أي بشيء تلتزمه في ذمتك إلى أجل معلوم. وواجب بساقط، واجب بساقط أي ألتزم لك شيئا على أن تسقط علي شيء، عكس الأولى، ساقط واجب، واجب بساقط أي تجتمع في مسألة واحدة، لأنها من طرف تكون واجب ساقط والطرف الثاني يكون في حقي ساقط بواجب. إذا اجتمع ساقط بواجب من طرفي يكون واجب من طرفك تكون ساقط، والعكس كذلك، إذا كانت من قبلك واجب تكون من قبلي ساقط. هاتين الصورتان ساقط بواجب أو واجب بساقط تصلح في مسألة واحدة، فمن جهة تكون واجب ومن جهة يكون ساقط. فما معنى واجب بساقط؟ أسقط عليك مال في الذمة مقابل أنك تعطيني غيره في ذمتك، سيأتي الأمثلة. قال وهذا فيه نزاع، إشارة إلى واجب بساقط وساقط بواجب. قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة واضحة، هذا مقابل هذا، عندك لي خروف وعندي عندك لي خروف وعندي لك مثلا كتبا، مثلا تقول خلاص قيمة الكتب هي قريبة من قيمة الخروف فنسقط هذا مقابل هذا، أو هي بنفس قيمة الخروف، تراضينا على هذا ما في إشكال، أو دراهم بدنانير أو ما أشبه ذلك. الآن لماذا ابن القيم أراد يفصل بيع الدين بالدين؟ لماذا الآن فصل وقسمها إلى أنواع؟ رد على من يمنع بيع الدين بالدين هكذا بدون تفاصيل. بيع الدين بالدين له أقسام جائزة وأقسام ممنوعة، والحديث الوارد إنما نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر، وتحويله إلى لفظ الدين بالدين من تحويل الفقهاء، فينبغي أن يتحرز على الألفاظ التي جاءت بالحديث هذا إذا صح الحديث. فكيف مع ضعفه؟ الحديث ضعيف، فما بقي إلا أن يستفاد المنع من أدلة أخرى. قلت الساقط والساقط في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته. أنا عندك لي 10 دراهم، أتيك وأقول 10 دراهم الذي في ذمتك ماذا نحولها إلى خروف في ذمتك، أشتري منك خروفا إلى بعد شهر مثلا، قدمت لك المال والخروف مؤخر أيضا، هل قدمت مال نقدا أو بالمال الذي في ذمتك؟ المال الذي في ذمتك أسقط المال الذي في ذمتك على التزام شيء مؤخر، فصار ساقط بواجب، أسقطت شيئا، أسقطت الدراهم الذي في ذمتك. عندك لي 10,000 ريال، قلت لك هذه 10,000 أريد منك فيها خروفا إلى بعد شهر، قلت أنا موافق. طيب هذا هل هي جائزة؟ ظاهر كلام القيم أنه جائزها، لكن قلنا أمس بشرط ماذا؟ من يذكر؟ أن يكون مساوي له في الثمن، هو سعر السوق، حتى لا يربح فيما لم يدخل في غمام. الدراهم ما زالت في ذمة فلان فلا يصح أن يربح بها. قالوا أما بيع الواجب بالساقط العكس، الآن الأول ماذا؟ الساقط بالواجب كما لو باع. وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته، الذي قدم هنا الآن كما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته. قال فقد وجب له عليه دينا، يعني يكون قد وجب يعني عند هذا الرجل دراهم في ذمته، 10 دراهم في ذمته، وقال له الدراهم الذي في ذمتك هي لك مقابل أنك تعطيني كر حمطة. قال فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، نعم الكر يعني من المقادير، كأنه مقدار مجهول أو يحتاج تأكد. كر حنطة مثل ما نقول نحن ماذا كوم، مثل الكوم كأنه، لكن كأنه له مقدار معين يحتاج أن يراجع، من عنده كتاب من اللغة يراجع كم قدر الكر، أو هل هو عرف مقدار عرفي عند بعض الناس يحتاج إلى نظر. قال فكما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين. ما هو الذي وجب له عليه؟ الحنطة في دراهم، وسقط له عنه دين غيره، وقد حكى الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه. قاله شيخنا واختار جوازه. هذه الصورة الآن عندك لي 10 دراهم، عندك لي 10 دراهم، آتي إليك وأقول 10 دراهم الذي في ذمتك أسقطها عليك مقابل أن تلتزم لي بكر حنطة أو خلاه بساق بوسق من الحنطة وسقان إلى أجل. فالآن الواجب هو الحنطة التي التزم بها مقابل إسقاط الدراهم الذي في ذمته، مقابل إسقاط الدراهم الذي في ذمته. في السلم هل اشترط تقديم المال في مجلس العقد؟ طيب هل هنا قدمه؟ ما قدم شيء، أسقط المال الذي في ذمته في حكم التقديم. كثير من الفقهاء منعوا، وبعضهم ادعى الإجماع، وابن القيم يقول ليس في المسألة إجماع. عندك لي 100,000 ريال يمني، أقول لك 100,000 التي في ذمتك جهز لي فيها 5 أوسق من الزبيب إلى بعد شهر. أسقطت 100 الآن في هذا الحال مقابل إيجاب شيء واجب بساقط. هو بيع سلم الآن، بيع سلم، بس الجمهور منعوا، قالوا ما قدم شيء في مجلس العقد، ما قدم أموال. سيأتي ابن القيم وشيخ الإسلام يقولون لا مانع من ذلك، فقد وجب له عليه دينا وهي الحنطة أو الزبيب الذي سيقدم، وسقط له عنه دين غيره، يعني الدين الذي كان في ذمته أسقطه عنه. ما أدري كيف العبارة، وسقط له عنه دين غيره وأسقط لعلها غير الحنطة، نعم هو المعروف المعنى معروف، وسقط له، يعني لو سقط عنه ما كان يحتاج إلى كلمة له، فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره. لا بس العبارة مستقيمة. قال وقد حكي الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه. الفقهاء يمنعون هذا وبعضهم يدعي الإجماع. قال ابن القيم ولا إجماع. قال ولا إجماع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه. من هو شيخه؟ شيخ الإسلام. واختار جوازه وهو الصواب إلا محذور فيه، أما هناك ما يمنع منه. وليس بيع كال بكال. لماذا؟ لماذا ما يدخل في بيع الكال بالكال؟ أحدهما مقدم وهو الإسقاط، الإسقاط في حكم أنك ملكته فليس مؤخرا، أحدهما فقط مؤخر. وليس بيع كال بكال فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة. هذا مؤخر وهذا مؤخر، هذا هو المنهي عنه، اشتغلت الذمتان بدون فائدة. فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث التي هي ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط، بالعكس ثلاث صور، وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة، وذلك ظاهر في مسألة التقاص، فإن ذمتهما تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. مسألة المقاصة ما الفائدة منها؟ كل واحد تبرأ ذمته من الدين، وكل منهما يريد أن يتخلص من الدين، يقول هذا مقابل هذا، يقول في النهاية الكر يساوي 12 وسقا. 12 وسقا، طيب جزاك الله خير. قال وذلك ظاهر في مسألة التقاص، فإن ذمتهما تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوبة لهما وللشارع. فأما في الصورتين الأخيرتين، ما هما الصورتان الأخيرتان؟ واجب بساقط وساقط بواجب، كما تقدم أيضا قد تعكس من جهة أحدهما يكون ساقط ومن جهة الأخرى يكون واجب. فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه، والآخر ينتفع بما يعاوضه أحسن، لأنه ما يشترط، لأنه يشترط أن لا يربح، يبيع بما يبيع الناس بما يعاوض، الآخر ينتفع بما يعاوضه به. سيأتي إن شاء الله التنبيه على أنه يشترط في هذه المسائل الذي بيع الساقط بالواجب والواجب بالساقط أنه ماذا؟ لا يربح فيما لم يضمن، لأن المال ما زال في ذمته فيأخذ منه بسعر السوق بدون محاباة، حتى لا يدخل في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن. طيب نرجع إلى كلام القيم، فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه، وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح، وذلك في بيع العين بالدين، يعني عكس الصورة، إذا هل يجوز أن أبيع خروفي بدينا بمال دين؟ يجوز، فأحدهم سيشغل ذمته بالمال ويحصل على الآخر على ربح، يبيع بدراهم يحصل على ربح. فيقول إذا كان أحدهما يجوز له أن يشغل ذمته والآخر يحصل على ربح، جاز العكس، هذا يفرغ ذمته وذاك يربح. وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح، وذلك في بيع العين بالدين، جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة. كأن ابن القيم ما يعني ما قيد بشرط عدم الربح، وكان ينبغي التقييد بذلك. سيأتي أن ابن القيم أن شيخ الإسلام قيد ذلك، وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ. وإن كان بيع دين بدين، يعني لو صارت صورته بيع دين بدين فهذا ليس فيه ما ينهى عنه. وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك، لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أنا أطالبك بالمال الذي عليه، تقول فلان عنده لي مال خذه منه، الآن أنا أسقط حقي منك مقابل أنا أخذه من فلان، بيع دين بدين، لكنه جائز، أجازه الشرع. فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وفقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، عاوضه بدين في ذمة الثالث. فإذا عاوضه من دين على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز، وبالله التوفيق. يعني كونه عاوضه يقول المال الذي لك عندي خذه من فلان، الآن عاوضه بمال أو لا، بدين أو لا، نعم، في ذمة شخص آخر. قال ابن القيم فلو عاوضه بدين في ذمته هو نفسه كان أولى بالجواز، لكن مع التقييد المذكور مع عدم الربح، كما أن الإحالة هل الحوالة فيها ربح أو لا. أنت تطالبني 100 درهم، أقول خذ 100 درهم من فلان عنده لي مال، هل فيها ربح؟ ما فيها ربح. فكذلك في هذه الصور إذا أراد أن يبيع من نفس الرجل يحول الدين من دين إلى دين آخر من جنسه أو من غير جنسه، فلا بد من عدم الربح. فإذا عوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز بالله التوفيق. قال أبو عبد الله فوالله إن لم يثبت الإجماع، لأن قوله حكي الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه، إن لم يثبت الإجماع فالراجح هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين حتى لا يدخل في الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن. ثم وجدت شيخ الإسلام قد قيد ذلك بما ذكرت كما في الاختيارات، وعزى القول بالجواز إلى ابن عباس وأحمد في رواية، ولله الحمد المنة على ما ألهم وألم. يعني ابن القيم الشيخ الإسلام قيد بهذا وعزاه أيضا لا أحمد. طيب، ويقول ما معنى الخروف؟ خروف صغير الضأن يسمى خروف، لكن صار في اللغة الدارجة يطلقونه على الكبير، والأصل في اللغة أنه على الصغير. نكون بهذا ولله الحمد انتهينا من باب الربا، وإذا تبقى مسائل إن شاء الله فستكون عند الاستئناف لهذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما درسنا وقرأنا في هذا الكتاب. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العلم بقدر الاستطاعة حفظا ومراجعة ومدارسة، لا سيما حفظ القرآن والسنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرصوا على ذلك ولا تيأسوا، من ابتلي بقلة حفظ فلا ييأس، يصبر ويصابر على حفظ الكتاب والسنة. والإنسان إذا حفظ فهذا يعني هذا باب عظيم من باب العلم، والعلم معتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولا نشغل بالفتن عن طلب العلم، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه حتى في الجهاد في سبيل الله، ويأخذون عنه العلم ويتدارسونه وهم في جهاد. فلا يشغلنا أعداؤنا وأعداء السنة وأعداء الإسلام عن طلب العلم النافع، ومن أجل هذا أتينا إلى هذا المكان. فلنتزود دائما وأبدا، وليحصل المذاكرة حتى مع الحراسة ومع المرابطة، فلا يحصل الفتور لو لم يصطحب الإنسان معه إلى رياض الصالحين في مدرسة، وكل يوم يقرأ مع أخيه ما تيسر من هذا الكتاب، لكان خيرا عظيما. ومما نتواصى به ماذا؟ كثرة ذكر الله عز وجل، فهي من أسباب رفع نشاط الإنسان على طاعة الله، يزداد نشاطه وتزداد همته في العلم والعبادة. كلما أكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا ازدادت همته في العلم والعبادة. وإذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان بالكسل والغفلة. فأكثر من ذكر الله عز وجل، لا أقول فقط أذكار الصباح والمساء ولا الأذكار فقط عقب الصلوات، بل اجعل لسانك رطبا من ذكر الله دائما وابدا، إضافة إلى الأذكار الراتبة التي تعلمها. فكثرة الذكر يحيي القلب ويطرد عنك الشيطان ويجلب لك النشاط على العبادة وعلى العلم النافع. فكثرة الذكر أمر مهم. وأيضا نتواصى بالتعاون والمجاملة، يتعاون الإنسان مع أخيه في العلم وفيما يحتاج من أمور الدنيا. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونتواصى أيضا بالدعاء، يدعو الإنسان ربه بالإعانة على العلم وعلى الخير وعلى العبادة وعلى جميع أموره. تعلمون من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدعاء أمر مهم. وهكذا يدعى على أعداء الإسلام ويدعى أيضا بحفظ بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا المكان وبأن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الخير والقائمين عليه وبأن يصرف الله سبحانه وتعالى عن هذا الخير السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر وأن يعيد كيدهم في نحورهم. فالدعاء سلاح عظيم إخواني في الله ويكفينا الله به شرورا كثيرة. فكم من دعاء ربما يصرف عنك مصائب كبيرة كنت لا تعلمها. والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء بإحدى ثلاث: إما أن تعجل الدعوة، وإما أن يدفع من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخر. فأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى، ونحن في أيام مباركة الأعمال فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، الأعمال الصالحة أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالإقبال على العلم والعبادة ويأخذ الإنسان منها نصيبا. وأنصح من كان يصوم ويفتر عن بقية العبادات من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن أن يخفف من الصوم على نفسه، لأن بعض العبادات قد تكون أفضل من عبادة الصيام كذكر الله وتلاوة القرآن، ويأخذ له من هذه الأيام نصيبا من الصوم. وإن كان لا يفتر عن بقية العبادات وأحب أن يصومها كلها فهو مشروع، لأنها من الأعمال الصالحة. إن شاء الله سيكون مواصلة الدرس بإذن الله عز وجل بعد 10 أيام من العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا كيد الأعداء وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيناهم بما شاء وأن يصرفهم ويصرف عنا فتنتهم وشرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.